بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإنما كان هذا القسم من البين أعم لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وبين أن لا يكون كافيا. كان الكلام في أقسام العرضي. قلنا أن العرضي إما لازم وإما مفارق، واللازم إما بين وإما غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم. وبينا بالأمس ما هو الفرق بين اللازم وبين اللازم والمفارق، وما هو الفرق بين البين اللازم بالمعنى الأخص والبين اللازم بالمعنى العام. قلنا في البين اللازم بالمعنى الأخص أن تصور الملزوم كاف للانتقال إلى اللازم من قبيل الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. نحن بمجرد أن نتصور المدلول المطابقي وكنا نعلم بأن له مدلول التزامي، بمجرد الالتفات إلى المطابقي ينتقل الذهن إلى الالتزامي كما بيناه بالأمس. أما في البين بالمعنى الأعم لا يكفي تصور أحد الطرفين وهو الملزوم للانتقال إلى اللازم، بل لا بد من التصور تصور الشيء والشيء الآخر والنسبة بينهما حتى نحكم بأن هذا لازم لذا، كما مثلنا له بالأعداد بالأمس. فلهذا بقي أن نقرأ المطلب فقط. قال: وإنما كان هذا القسم، وهو القسم الذي عبرنا عنه بالبين بالمعنى الأعم، وإنما كان هذا القسم من البين أعم. لماذا؟ لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم، وهذا هو البين بالمعنى الأخص. نحن عندما نقول بين بالمعنى الأعم مو مرادنا في قبال البين بالمعنى الأخص، هذا من قبيل ما يذكرون في الفلسفة أن الماهية تطلق على أحد معنيين: ماهية بالمعنى الأخص، ماهية بالمعنى الأعم. هذه الماهية بالمعنى الأخص مو في قبال الماهية بالمعنى الأعم، الماهية بالمعنى الأعم تشمل الماهية بالمعنى الأخص وماذا؟ وفردا آخر. يعني هذا إما وإما، هذا مو تقسيم، التفتوا جيدا. نحن عندما نقول الكلمة إما اسم وإما حرف وإما فعل، بعد هنا الاسم غير الحرف والحرف غير الاسم والفعل غيرهما وهما غير الفعل، ومن هنا قالوا أن الأقسام دائما متباينة، لا يوجد بينها عموم وخصوص، لا من وجه ولا مطلق، هذا شيء هذا شيء هذا شيء. هنا عندما نقول البين إما بين بالمعنى الأعم إما بين بالمعنى الأخص، مو نريد أن نقول أنه هذان قسمان أحدهما في عرض الآخر، لا، نريد أن نقول أنه تارة يطلق البين ويراد منه البين بالمعنى الأخص، وهو أن يكون الملزوم كافيا لتصور اللازم، وأخرى يطلق البين ويراد منه بالمعنى الأعم. وهذا المعنى الأعم ما هو؟ هو الذي يشمل المعنى الأخص وفردا آخر. ما هو الفرد الآخر؟ وهو أن لا يكون تصور الملزوم كافيا لتصور اللازم، بل لا بد من شيء آخر. فليس هذان قسمان أحدهما في عرض الآخر، بل أحدهما أعم من الآخر. التفتوا للعبارة. قال: وإنما كان هذا القسم من البين أعم. لماذا؟ لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم، وبين أن لا يكون كافيا، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة، يعني النسبة بين الملزوم واللازم للحكم بالملازمة بين الملزوم واللازم. أنت عندما تقول الاثنان، هذا لازمه أنه نصف الأربعة؟ ها؟ لا، أصلا قد تقول اثنان ولا يأتي في ذهنك أنه نصف الأربعة، ربع الثمانية، واحد كذا، ولا يأتي إلى ذهن. ولكن إذا تصورت ماذا؟ الاثنان، وتصورت الثمانية، وتصورت النسبة بينهما، تحكم باللازم، لازم الاثنين، وهو أنه ربع الثمانية. إذن ربع الثمانية لازم، ملزومه أين؟ الاثنان. بمجرد تصور الاثنين وهو الملزوم، هل ينتقل ذهنك إلى اللازم وهو ربع الثمانية أو لا ينتقل؟ لا ينتقل. متى ينتقل؟ إذا تصورت الاثنان وتصورت الثمانية وتصورت النسبة، تنتقل إلى اللازم وهو ماذا؟ ربع الثمانية. فلهذا قال بل لابد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. وإنما متى يكون اللازم تصور الملزوم كافيا لتصور اللازم؟ يقول إذا كان هناك تلازم ذهني بين الملزوم واللازم، من قبيل ما ذكرنا في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. أنت بمجرد أن ذهب ذهنك إلى أن فلان كان في المطر أو واقفا تحت الماء، مدلول الالتزام ماذا؟ أنه ابتل أو لم يبتل؟ نعم. لماذا؟ لأن المدلول الالتزامي لمن يقف تحت الماء ماذا؟ أنه ابتل بالماء. وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه، هذا الألف على وجه يتداعى عنده المتلازمان بمجرد أن يتصور الملزوم، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له، من قبيل ما ذكرنا اللفظ والمعنى. هناك تلازم، بمجرد أن تسمع أنت كلمة ماء ذهنك وين يذهب؟ يذهب إلى ذلك المعنى وهو الجسم السيال الذي فيه الخصوصيات الكذا، حتى لو سمعت هذا اللفظ من حجارة، من حجارة، من اصطكاك حجرين، من اصطكاك باب بباب، أيضا ينتقل ذهنك إلى المعنى ولا ينتقل ذهنك إلى المعنى؟ لماذا؟ لأن هناك ملازمة بين اللفظ وبين المعنى، فتكون الملازمة حينئذ ملازمة ذهنية. هذا كله في البين، سواء كان بالبين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعام. أما غير البين، يقول لا، غير البين لا هو الذي تصور الملزوم كاف لتصور اللازم والحكم بأن هذا لازم لذاك الملزوم، ولا تصور الملزوم واللازم والنسب بينهما كاف للحكم بالملازمة بينهما. بل ماذا نحتاج؟ نحتاج تصور الملزوم وتصور اللازم والنسبة وإقامة البرهان لإثبات هذه الملازمة، وإلا إذا لم يقم عندنا دليل على الملازمة فإنه لا يمكن أن نثبت بالملازمة، حتى لو تصورنا الملزوم واللازم والنسبة القائمة موجودة بينهما، فإنه لا يمكن التصديق بوجود الملازمة بين اللازم والملزوم. قال غير البين وهو ما يقابل البين مطلقا، أعم من أن يكون بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة يعني بين الملزوم واللازم لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بين الطرفين، بل بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقامة البرهان والدليل لإثبات الملازمة بينهما. بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل على الملازمة، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين. خب أنت تتصور المثلث وتتصور قائمتين وتتصور النسبة بين المثلث وزوايا قائمتين، زاويتين قائمتين، ومع ذلك لا تقول أن المثلث يساوي زاويتين قائمتين. متى تقول أن المثلث لازمه أنه يساوي زاويتين قائمتين؟ إذا أقمت دليلا أو برهانا رياضيا على أن المثلث يساوي زاويتين قائمتين، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين. طبعا تقدم معنا الحكم في أول بحث التصور والتصديق، قلنا ما هو التصور وقلنا ما هو التصديق. التصور بلا حكم، والتصديق تصور مع حكم كما تقدم بيانه. فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي بين المثلث وبين ماذا؟ أو بين زوايا المثلث ومساواتها للقائمتين. والخلاصة، معنى البين مطلقان ما كان لزومه بديهيا، ولكن البديهي على درجتين: درجة تصور اللازم كافي لتصور الملزوم، كافي لتصور اللازم، ودرجة أخرى تصور الملزوم ثم اللازم ثم النسبة حتى نحكم بالملازمة. معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا، يعني لا يحتاج إلى برهان. هستأعم من أنه يحتاج إلى تصور النسبة بينهما أو لا يحتاج إلى تصور النسبة بينهما. وغير البين ما كان لزومه، أي لزوم اللازم للملزوم، لزوما نظريا، يعني يحتاج إلى دليل. هذا كله في العرضي اللازم. أما العرضي المفارق فقلنا على ثلاثة أقسام: إما موجود دائما بحسب الوجود، وإما ليس بموجود دائما يعني زائل، وزواله إما بطيء وإما سريع. قال المفارق: دائم، مو مراد من دائم يعني لا ينفك عقلا، مراد من دائم يعني ماذا؟ بحسب الوجود الخارجي لا ينفك، وإن كان يمكن أن ينفك عقلا. المفارق دائم وغير دائم، يعني دائم وزائل. والزائل إما بطيء الزوال وإما سريع الزوال. إذن هذين تقسيمين، مو تقسيم واحد، هذين الثلاثة مو في عرض واحد بل تقسيمان. التقسيم الأول أن العرضي المفارق زائل وغير زائل. التقسيم الثاني: والزائل إما بطيء وإما سريع. هذا لا يجوزك من قبيل هذا أنت تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف وإما مضارع، صح هذا التقسيم لو بغلط؟ بلي وبواضح غلط. لماذا؟ لأنه المضارع ليس في عرض الأقسام الأخرى. نعم، بعد أن انتهينا من التقسيم الأول ننتقل إلى تقسيم ثاني. الفعل ما هو؟ نقول إما مضارع إما أمر وإما ماضي. لا يمكنك أن تقول الكلمة إما اسم فعل مضارع ماذا حرف، هذا غلط، هذا من هذا القبيل. هذا قوله دائم سريع الزوال بطيء الزوال، هذه الثلاثة مو في عرض واحد بل إما دائم وإما زائل، والزائل إما بطيء الزوال وإما سريع الزوال. قال: الدائم كوصف الشمس بالمتحركة بناء على الطبيعيات القديمة، أنه الشمس في حركة دائمة لا توقف لها أزلا وأبدا، هم كانوا يعتقدون هكذا. أو كوصف الزرقة للعين، فهذا أوضح هذا المثال باعتبار ذاك مبني على الطبيعيات القديمة. كوصف الزرقة للعين فإنه هذا الوصف دائم لا يزول. سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الخوف، إنسان عندما يخجل أو يخاف يحمر أو يصفر ولكنه يزول بسرعة. بطيء الزوال من قبيل كالشباب للإنسان أو كملكة العدالة للعادل فإنها بطيئة الزوال. الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي، هذا من أحكام الكليات، طبعا مو من أحكام قسم خاص من الكليات، بل كل الكليات الخمسة التي تقدم الكلام عنها، سواء كان كليا ذاتيا أو كان كليا عرضيا، سواء كان الكلي الذاتي جنسا فصلا نوعا، أو كان الكلي العرضي خاصة أو عرض عام، كل واحدة من هذه الأقسام الخمسة تنقسم إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي. يعني نحن يوجد عندنا نوع طبيعي، نوع منطقي، نوع عقلي. يوجد عندنا جنس طبيعي، جنس عقلي، جنس منطقي. يوجد عندنا فصل طبيعي، فصل منطقي، فصل عقلي. يوجد عندنا خاصة بنفس الأقسام الثلاثة، عرض عام بنفس الأقسام الثلاثة، وهذا ما سيشير إليه في آخر المبحث. ما هو المراد من الطبيعي؟ ما هو المراد من المنطقي؟ ما هو المراد من العقلي؟ كما يفعل هو قدس سره يوضح المطلب بمثالين. يقول: أنت عندما تقول الإنسان كلي، وهنا وصفت هذه الماهية وهي الإنسان، وصفتها ماذا؟ وصفتها بالكلي. ما هو المراد من الإنسان؟ نوع. الإنسان نوع أو ليس بنوع؟ فإذن تريد أن تقول هذا الإنسان الذي هو نوع، هذا الإنسان ما هو؟ كلي. ما هو المراد من الكلي؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، هذا هو تعريف الكلي. تارة أنت تأتي إلى الموضوع بما هو موضوع، تأتي إلى الإنسان. الإنسان مجردا عما يحمل عليه، هذا بحسب الإصطلاح يسمى الطبيعة أو الطبيعي، أو يعبر عنه بالكلي الطبيعي. الإنسان وهو الموضوع في محل كلامنا، هذا الإنسان هو ماذا؟ هو الطبيعي، أو هو ماذا؟ هو الكلي الطبيعي. هسه لماذا يسمى كلي طبيعي؟ هسه ذاك بحث آخر. هسه لماذا يسمى الإنسان بالكلي؟ ذاك بحث آخر. المهم عندنا أن الإنسان هو الطبيعي، وهذا الطبيعي يمكن أن يوجد في الخارج ويمكن أن يوجد في الذهن. في الخارج عندي إنسان لو ما عندي إنسان ملا؟ ها؟ زيد إنسان في الخارج لو مو إنسان في الخارج؟ عمرو إنسان في الخارج لو مو خارج في الخارج إنسان؟ نعم. إذن أنا هذا الإنسان موجود في الخارج لو مو موجود، ولكن موجود بوجود منحاز عن أفراده لو موجود بوجود أفراده. موجود بوجود أفراده. أنا ما عندي في الخارج زيد وبكر وعمر وخالد إلى 6 مليارات من الأسماء والبشر، بالإضافة إليه ماذا؟ إنسان. مو 6 مليارات واحد، لا، هو الإنسان وين موجود؟ موجود في هذه 6 مليارات. وهذا معنى قولهم أن الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، وموجود بوجود منحاز عن أفراده. ولكن هذا الطبيعي وهو الإنسان موجود في الخارج على نعت الكثرة لو على نعت الوحدة؟ يعني موجود في الخارج ومتصف بالكثرة لو موجود في الخارج ومتصف بالوحدة. لماذا متصف بالكثرة؟ لماذا؟ باعتبار أنه موجود بوجود الفرد، والأفراد متكثرة لو مو متكثرة، فالطبيعي أيضا يتكثر بتكثر الأفراد. ولكن نفس هذا الإنسان، نفس هذا الإنسان الذي موجود في الخارج على نعت الكثرة، على صفة الكثرة، لو جاء إلى الذهن موجود على صفة الكثرة لو على صفة الوحدة؟ وحدة. لماذا الإنسان واحد في الذهن؟ انت عندما تقول زيد انسان، عمرو انسان، خالد انسان، بكر انسان، كله هذا الانسان واحد ومتعدد، جميعا كله شيء واحد وهو الانسان. اذا الانسان موجود في الذهن على نعت الكثرة لو على نعت الوحدة؟ ها؟ على نعت الوحدة. اذا من هنا يتضح ان من احكام الطبيعي انه ان وجد في الخارج فيوجد على نحو الكثرة، وان وجد في الذهن فيوجد على نحو ماذا؟ فيوجد على نحو الوحدة. اذا هو الطبيعي واحد لو كثير. الوحدة ام الكثرة الطبيعي بنفسه واحد لو كثير؟ ان كان واحد بعد يمكن ان يكون كثير، ها؟ ويلزم ان يكون الواحد كثير قبحا. ان كان كثير يمكن ان يكون واحد، والا لو كان كثير وصار واحد يلزم ان يكون الكثير ماذا؟ واحد، وهو محال. اذا هو واحد او كثير؟ فهو ذاته شنو؟ كثير لو واحد؟ التفتوا للسؤال، هذا امتحان افترضوا مولانا، السؤال في امتحاني مولانا، فكروا قبل ما تفكرون ام لا تجاوبون مولانا، تعلموا بانه انا عندما اطرح هذه الاسئلة عندي غرض من السؤال، وهو انه الطالب يتعلم انه قبل ما متأمل لا يجاوب. هسه لعله انا من اطرح لك السؤال بعدك انت السؤال ما متصوره زين، واحد يقول واحد واحد يقول كثير، ويتبين لا الواحد ما له كان مع الدليل ولا الكثير ما له جان كان ماذا مع الدليل. انا عندما تريد ان تقول لي واحد لابد عندك استعداد تعلل لي، اقول لك ليش واحد، شنو دليلك على واحد؟ وهي مو حزورة انه لو هذه لو هذه تطلع، اريد اشوف دليلهم عندك، انت شوف دليل عندك من تريد تقول واحد لو ما عندك دليل، دليل عندك تقول كثير لو ما عندك دليل. نحن قلنا ان الانسان الذي نسميه الطبيعي في الخارج يوجد بوجود كثير، في الذهن يوجد بوجود واحد. هو نفس الإنسان كثير لو واحد؟ واحد، جيد جدا. إذا صار الإنسان واحد في الخارج شي يصير؟ كثير، فيلزم أن يكون الواحد وكثير محال لو مو محال؟ هو قلنا موجود مو لا موجود. إذن إذا قلت الإنسان واحد ومع ذلك وجد في الخارج بنحو كثير، يلزم أن يكون الواحد ماذا؟ كثير، وهو محال، لأن الوحدة والكثرة متقابلة. وإن قلت العكس أيضا الجواب، وهو أنه إن قلت أنه كثير وفي الذهن موجود بأي وجود؟ بوجود واحد، فيلزم أن يكون الكثير واحد. ومن هنا قالوا أن الإنسان بما هو إنسان يعني الطبيعي، يعني هذه الماهية لا هي واحدة ولا هي كثيرة، يعني هي لا بشرط من حيث الوحدة ومن حيث الكثرة. شنو معنى لا بشرط من حيث الوحدة ومن حيث الكثرة؟ يعني جنابك عندما تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق واحد، ها؟ عرف الإنسان حيوان ناطق لو حيوان ناطق واحد، ها؟ حيوان ناطق. فإذا الوحدة موجودة في ماهية الإنسان لو مو موجودة؟ ما موجودة. حيوان ناطق كثير، ها؟ لا. فلا الوحدة مأخوذة في ماهية الإنسان ولا الكثرة مأخوذة في ماهية الإنسان. يعني يمكن أن تكون واحدة ويمكن أن تكون كثيرة، مثل من قبيل الطول والقصر مولان، الإنسان طويل لو قصير؟ شنو جو؟ قولوا لا طويل ولا قصير، مو طويل وقصير، ويلزم جنابك أن تقول طويل أم تكون قصير؟ ها، مو أنه طويل وقصير، وإلا لو كان طويل وقصير خزيد إنسان لو مو إنسان؟ ها؟ إنسان، ويلزم أن يكون طويل وقصير. قولوا لا الطول مأخوذ في الإنسان ولا القصر مأخوذ في الإنسان، يمكن أن يكون طويل ويمكن أن يكون قصير. هذا واحد من أهم أحكام الطبيعي، وهو أن الطبيعي لا هو واحد، يعني لم يؤخذ في ماهيته الواحد، ولا هو كثير، يعني لم يؤخذ في ماهيته كثير، وهذا من أحكام الطبيعي. فلهذا هو لا بشرط مولانا، فإذا صار لا بشرط إن وجد في الخارج يوجد بنحو الكثرة، هذا يؤثر على إنسانيته أو لا يؤثر؟ لا لا يؤثر، لأنه لم يؤخذ فيه الوحدة حتى تكون الكثرة مؤثرة عليه. وإن وجد في الذهن فيوجد واحد، وهذا لا يؤثر عليه لأنه لم يؤخذ فيه الكثرة حتى تكون الوحدة مؤثرة عليه. هذه من أحكام الطبيعي، وهذا الطبيعي يسمى بالكلي الطبيعي. هسه لماذا قلت يسمى بالكلي الطبيعي؟ ذكر المحققون وجوه ثلاثة موكول إلى محل آخر. إذن الكلي الطبيعي مو مرادنا من الكلي هنا ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، ها؟ مرادنا من الكلي الطبيعي يعني هاي الطبيعة، يعني هذا الإنسان، يعني هذه الماهية. وبالكلي الطبيعي يوجد في الخارج لو ما يوجد في الخارج، ها؟ تشوفون بأنه هاي إحنا نكرر جهة التكرار ماهية. الآن 10 مرات أنا قلت أن الإنسان موجود في الخارج، والإنسان هو الكلي الطبيعي، فالكلي الطبيعي موجود في الخارج لو مو موجود؟ موجود في الخارج. هذا مبني على نظرية أن الإنسان ماكو في الخارج، أفراد الإنسان موجود في الخارج، وهذا خلاف التحقيق. خلاف التحقيق شيخنا هسه حكيت هسه اسمع، خلاف التحقيق أن الإنسان موجود في الخارج، مو أفراد الإنسان فقط موجودة في الخارج، إنسان ما عدنا في الخارج، هذا لازمه أنه إنسان ما عدنا، جنابك إنسان لو فرد الإنسان، لا إنسان مولانا حيوان ناطق، أنت حقيقة أنت فرد الحيوان الناطق، لو أنت حيوان ناطق، أنت إنسان لو فرد الإنسان، لا أنا إنسان مولانا، أنا إنسان. فإذا الإنسان موجود في الخارج، نعم نظرية أكو تقول لا الإنسان الطبيعي غير موجود في الخارج، أفراد الطبيعي موجود في الخارج، فالكلي الطبيعي موجود في الخارج ولكن بوجود أفراده لا بوجود منحاز عن أفراده. واضح صار؟ وهذه عبارته، قال والكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، مو أنه أفراده موجودة في الخارج هو غير موجود في الخارج كما يقول الأخ، لا. نعم نظرية أخرى تقول أن الكلي الطبيعي مو موجود في الخارج، الموجود في الخارج ماذا؟ أفراد الإنسان، أفراد الكلي الطبيعي، ولكن التحقيق الصحيح ولا أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، مو أفراد الكلي الطبيعي موجود في الخارج. إلى هنا اتضح لنا حكمان من أحكام الطبيعي أو الكلي الطبيعي. أولا يوجد في الخارج بناعة الكثرة وفي الذهن بناعة الوحدة، وثانيا أن الكلي الطبيعي يوجد في الخارج أو لا يوجد في الخارج. نعم يوجد في الخارج. أما تعالوا إلى الكلي المنطقي، شنو الكلي المنطقي؟ يعني المفهوم لهذه الكلمة كاف لام ياء. الكلي، هذا الكلي عندما تقول الإنسان كلي، هذه الكاف لام المشددة ياء، هذا لفظ بمعنى لو ما بمعنى، شنو معنى؟ شنو مفهومه؟ قلنا فيما سبق أن المفهوم غير اللفظ. شنو مفهوم هذا اللفظ؟ ها؟ ما لا يمتنع فرض صدقه، هذا معناته، هذا ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الكلي، هذا نسميه كلي منطقي. ليش نسميه كلي منطقي؟ هسه بعد ذلك تجي التسمية. من أحكامه يوجد في الخارج أو لا يوجد في الخارج؟ لا يوجد في الخارج. لماذا؟ لأنه احنا كل الذي عندنا في الخارج يمكن أن ينطبق على كثيرين أو لا يمكن أن ينطبق على كثيرين؟ لا يمكن أن ينطبق أصلاً، لا معنى للانطباق وعدم الانطباق، لأن الانطباق وعدم الانطباق من أحكام المفاهيم، والخارج مصداق وليس بمفهوم. إذن شوفوا اتضح الفرق بين الكلي الطبيعي وبين الكلي المنطقي، أن الكلي المنطقي لا يوجد في الخارج، أما الكلي الطبيعي يوجد في الخارج. هسه لماذا نسميه كلي منطقي؟ باعتبار أنه هو موضوع المنطق، المنطق يبحث عن ماذا؟ عن تلك المفاهيم التي لا وجود لها إلا الذهن، أما التي في الخارج فليست داخلة في بحث منطقي. ومن هنا يسمى هذا الكلي، يعني كاف لام مشددة ياء الحاكية عن مفهوم معين، نسميه بالكلي المنطقي، وهو المحمول في قولنا الإنسان كلي. إذا تبين الموضوع شنو هو؟ كلي طبيعي. المحمول ما هو؟ كلي منطقي. خب المجموع منهما ماذا نسميه؟ كلي عقلي. إذا اتضح لنا ما هو المراد من الكلي الطبيعي وهو الموضوع، ما هو المراد من الكلي المنطقي وهو المحمول، ما هو المراد من الكلي العقلي وهو الوصف والموصوف. الموضوع والمحمول معا نسميه كلي عقلي. هل نطبق العبارة؟ قال إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر أن يحمل عليه كلي أو لا يحمل عليه، الإنسان هذه الماهية التامة وهي الحيوان الناطق، ومفهوم الكلي المحكي عنه بكاف لام ياء بما هو كلي، مع عدم الالتفات إلى كون هذا الذي حمل على، هل أنه حمل على شيء أو لم يحمل على شيء، لا هو نفس هذا المفهوم كاف لام مشددة ياء كلي، هذا كلي لفظ فيه مفهوم، هذا المفهوم نسميه كلي منطقي. مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان، والإنسان بوصف كونه كليا. إذن الجمع بين الموضوع والمحمول. خب الكل المنطقي مو موجود في الخارج، الكل العقلي موجود في الخارج لو مو موجود في الخارج؟ الإنسان بوصف الكلية موجود في الخارج؟ غير موجود، لأن الإنسان الموجود في الخارج بوصف الكلية لو بوصف الشخصية؟ شخصية. إذن لا الكلي المنطقي موجود في الخارج ولا الكلي العقلي موجود في الخارج. نعم الكلي الطبيعي ماذا؟ موجود في الخارج. قال أو فقل الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا، ومفهوم الوصف مجردا، والمجموع من الموصوف والوصف. وهنا فإن لاحظ العاقل، طبعا العاقل يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأعمال، يعني هذا الإنسان كلي يلحظه باعتبارات ثلاثة: مرة يلحظ الإنسان بما هو إنسان، مرة يلحظ الكلي بما هو كلي، ومرة يلحظ الإنسان بوصف كونه كليان. يقول فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، هذه من قدرة العاقل، داخل في قدرة العاقل، فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي، يعني الموصوف بما هو موصوف، بقطع النظر عن عروض الكلية له، مع قطع النظر عن الوصف، بأن يعتبر الإنسان مثلا، يعتبر يعني أن ينظر إليه، أن يلحظه بما هو إنسان من غير التفات إلى أن هذا الإنسان كلي أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق. أنت جنابك عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، يا إنسان مولانا الإنسان الكلي حيوان ناطق لو الخارجي حيوان ناطق؟ تقول ماكو فرق، سواء كان خارجي سواء كان في الذهن، كلاهما ماذا؟ حيوان ناطق. أنا لست ناظرا إلى هذا الإنسان بكونه كليا، بوصفه كليا أو بوصفه شخصيا، بل ناظر إلى الإنسان، الإنسان إن كان في الذهن فهو حيوان ناطق، إن كان في الخارج فهو حيوان ناطق. وذلك عندما يحكم عليه بأن الإنسان حيوان ناطق، فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي الطبيعي، ويقصد به طبيعة الشيء بما هو، يعني ماهية الشيء بما هي هي. هسه لماذا نسمي الطبيعي بالكلي؟ قلت هذا بوجوه ثلاثة موكول إلى مكان آخر. المهم أن الإنسان وهو طبيعة وهو ماهية هذا فيه خصوصيتان، الأولى أنه يوجد في الخارج، الثانية إذا وجد في الخارج يوجد بنعت الكثرة، وإذا وجد في الذهن يوجد بنعت الوحدة. ثم يشير إلى هذه الجملة التي أشرنا إليها، يقول والكلي الطبيعي موجود في الخارج، ولكن لا بوجود منحاز عن أفراده بل بوجود أفراده. هذا إن لاحظ نفس الموضوع، نفس الإنسان، بغض النظر عن كونه متصفا بالكلية أو لا. وأما وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، يعني المفهوم الذي هو الكلي لا غير، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لأننا قلنا أن هذه الكاف لام مشددة، يا هذا لفظ، هذا مو مفهوم، مفهومه ما هو؟ ذاك المعنى الذي نعبر عنه بما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. مجردا عن كل مادة، يعني مجردا عن كونه محمولا على شيء أو غير محمول على شيء، لنفس هذا المفهوم، مجردا عن كل مادة مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي. هسه لماذا يسمى كلي منطقي؟ لأن موضوع علم المنطق هي ماذا؟ هي هذه المفاهيم، يعني المفاهيم التي لا توجد إلا في الذهن، وهي المعبر عنها بالمعقولات الثانية المنطقية، اتصافها وعروضها في الذهن. مراد من هذا المنطقي، لماذا سمي الكلي بالمنطقي؟ لأنه هو الموضوع الذي يبحث عنه المنطق، أما الطبيعي لا يبحث عنه المنطق، مرتبط بالفلسفة. وإن لاحظ العقل الإنسان لا مجردا، الكلي لا مجردا، بل نظر إلى الإنسان بوصف أنه كليون، يعني قيد الإنسان بالكلية وقيد الكلية بالإنسان، يعني جعل الإنسان موصوف وجعل هذا الكلي المنطقي صفة له. في الفرض الأول نظرنا إلى الإنسان بغض النظر عن كونه موصوفا بالكلية، في الثاني نظرنا إلى الكلي بغض النظر عن كونه صفة للإنسان، أما في الثالث ننظر إلى الإنسان من حيث أنه موصوف بالكلية، وننظر إلى الكلي من حيث أنه صفة للإنسان، فالإنسان كلي. هذا المجموع ماذا نسميه؟ كلي عقلي. كلي العقلي موجود في الخارج أو مو موجود في الخارج؟ مو موجود في الخارج، لأنه لا يوجد عندنا في الخارج كلي عقلي. وإن لاحظ العقل المجموعة من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا كما في الطبيعي، بل بما هو موصوف بوصف الكلية كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي، لا يمتنع فرض صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى ماذا؟ يسمى الكلي العقلي، هذا المجموع من الصفة والموصوف، لأنه لا وجود له إلا في العقل. الإنسان بوصف الكلية لا وجود له في الخارج، الكلي المنطقي لا وجود له في الخارج. لماذا؟ لاتصاف الإنسان بوصف عقلي. الكلي وصف عقلي لو مو وصف عقلي؟ تقدم في الأمر الثاني، الكلي وصف عقلي لا وجود له في الخارج. فإذا اتصف الموصوف بوصف عقلي، بعد يستحيل أن يكون ذلك الموصوف بهذا الوصف موجود في الخارج، لاتصافه بوصف عقلي. لماذا؟ فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. هنا أكو مسامحة في التعبير، لأنه قلنا فيما سبق أن الكلية والجزئية مقسمهما ماذا؟ ها؟ مقسم الكلية والجزئية ماذا مقسمهما؟ بلي؟ هذا المباحثة اللي احنا هاي الإخوة نقول مولانا نروح وراء المباحثة، شنو مقسم الكلية والجزئية؟ منو أخذ يتكلم منو؟ أحسن، قل قلنا فيما سبق واحدة من تقسيمات المفهوم ما هي؟ ها؟ قلنا المفهوم إما كلي وإما جزئي. إذن هاي الجزئية مقسمها ماذا؟ مفهوم. ونحو أن نتكلم في الخارج أو في المفهوم، ها؟ نتكلم في الخارج. إذن لا معنى لأن يقول لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا، لا بد أن يعبر، لا بد أن يكون متشخصا، لا بد أن يكون شخصيا مو جزئيا حقيقيا، لأن الجزئية هي ماذا؟ هي مفهوم. ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق. مثال آخر، فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت السطح بما هو سطح، ما هو السطح؟ أنت تقول هو المركب من آجر ومن خشب وإسمنت وجص وكذا، بس أنت غافل عن أنه هو ماذا؟ هو فوق، هو تحت، أو غافل عن هذه الجهة. هذا يكون ماذا؟ هو الكلي الطبيعي. وإذا لاحظت مفهوم الفوق فهو الكلي المنطقي. قال وحده مجردا عن شيء هو فوق فهو شبيه بالكلي المنطقي، ليس هو الكلي المنطقي. لماذا؟ لأن الفوق مولانا موجود في الخارج. هذا عندما نقول هذا السقف فوق، الفوقية موجودة في الخارج لو مو موجودة؟ ونحن قلنا أن الكلي المنطقي موجود في الخارج لو مو موجود. فلهذا مشوفوا تعبيره قال فهو شبيه بالكلي المنطقي، مو أنه كلي منطقي. الفوق مو كلي منطقي، الكلي كلي منطقي. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أن السطح فوق فهو شبيه بالكلي العقلي. واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا، لأنه مو الكلام فقط في الكلي بل في الكلي وفي الجزئي الذي مقسمه المفهوم، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. يعني عندك نوع طبيعي عقلي منطقي، جنس كذلك، فصل كذلك، عندك جزئي منطقي عقلي و كل منطق عقلي وكلي وطبيعي، أيضا الجزئي أيضا كذلك، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ومنطقي وعقلي، وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي، وفصل طبيعي ومنطقي وعقلي إلى آخرها، آخر الكليات والجزئيات. فسيضرب مثال لواحدة منها، يقول فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان. الإنسان بما هو إنسان ماذا؟ نوع عقلي؟ لا. منطقي؟ لا، بل هو ماذا؟ طبيعي. أما والنوع الإنسان نوع، هذا النوع ما هو؟ النوع ما هو؟ منطقي. لماذا؟ لأنه أنت في الخارج عندك نوع، لو عندك أفراد النوع أو أفراد النوع، في الخارج ما عندك نوع، في الذهن عندك نوع، ومن هنا فالنوع نوع منطقي لا أنه نوع طبيعي أو عقلي. والنوع المنطقي هو ماذا؟ هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، يعني في تعريف النوع. ماذا قلنا في تعريف النوع؟ ماذا قلنا في تعريف الكلي؟ هذه كلها تسمى ماذا؟ معقولات منطقية. نوع، جنس، فاصل، كلي ونحو ذلك، هذه كلها تعبر عنها ماذا؟ معقولات منطقية، يعني لا وجود لها إلا في عالم التحليل الذهني. أما النوع العقلي ما هو؟ فهو المجموع من الإنسان وما يحمل عليه. والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد. عندما تقول الإنسان نوعون، هذا الإنسان نوعون، هذا الإنسان في الذهن نوعون، لو الإنسان في الخارج نوعون، ها؟ إذا شوفوا الإنسان عندما قيد بالنوعية بعد لا ينطبق في الخارج، كما عندما قيد بالكلية. أنت عندما قيدت الإنسان بالكلية بعد عندك في الخارج إنسان كلي؟ عندما قيدت الإنسان بالنوعية قلت النوع الإنسان نوعون، بعد عندك في الخارج نوعون؟ لا، ما عندك في الخارج نوعون. وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزئي أيضا. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في المقدمات. إن شاء الله تعالى غدا ندخل في الباب الأول من علم المنطق وهو المعرف أو القول الشارح. والحمد لله رب العالمين.